صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا قسم من الناس الآن رجال أو نساء تأشر إلى 500 ريال بأنك دينا وأولا وآخرا. طيب هؤلاء الذين جاءوا إلى قتال الحسين عليه السلام تدري شكد كان الفرق في عطائهم؟ 100 درهم بس. وقد قال ابن زياد في خطابه لهم وقد أمرني يزيد أن أزيد في عطائكم 100 درهم بس. 100 درهم فطلعوا بالشكل. طيب فهذا يبيع دين على أساس 100 درهم أو ذاك على أساس أن يملأ ركابه فضة أو ذهبا كما قال تولى ابن يزيد الأصبحي. وفي هذه الأزمنة تتلاحظ أيضا إنسان يتجنى على آخرين، يسب، يلعن، يتهجم، غير ذلك من أجل أن يأخذ آخر الشهر في الراتب. لو تشيل عنه الراتب هذا ما يسوي الأشياء، فهو يبيع دينه وضميره من أجل مبلغ من المال 4000-5000 ريال أكثر أقل. هذه امرأة تقدم للذين آمنوا عموما، امرأة كان تحت يدها السلطان والمال والرفاه والشخصية والأمر والنهي. طيب ولكنها عندما عرفت الحق وتوجهت إلى الإيمان بالله تعالى أقام لها فرعون ذلك العذاب الشديد، وددت بالأوتاد، عذبت، حرمت من كل شيء، لكن عندها كلمة واحدة: رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. إذا أكثر هذا القصر مهما يكن لن يصل إلى شيء من قصور الجنة. وبعدين مرة يكون القصر عند فرعون، مرة يكون القصر عندك، يعني عند الله سبحانه وتعالى. فرق بين الجهتين في الانتساب عظيمة جدا، والنعيم وإلى غير ذلك، إلى أن رحلت إلى ربها راضية مرضية بعد أن وددت بأوتاد العذاب وقضت نحبها على هذا الأساس. هذا المثل الأول اللي يضرب القرآن الكريم في آخر سورة التحريم، ضرب الله مثلا للذين آمنوا، مو فقط للمؤمنات وإنما لعموم الناس، ولكن حيث أن المرأة عادة تحب التزين، تحب التنعم، تحب التفاخر، فقدم لها هذا النموذج، أنه هذا النموذج كان بيدها كل شيء ولكنها تركته لإيمانها بالله عز وجل. هذا النموذج الأول. النموذج الثاني الذي يقدمه القرآن الكريم هو نموذج مريم ابنة عمران عليه السلام، مريم التي اصطفاها وطهرها واصطفاها على نساء العالمين إلى زمانها، وابتلاها في نفس الوقت أن تكون والدة لواحد من أعظم أنبياء الله عز وجل. هذه المرأة قاومت خطوط الانحراف وتمسكت بالفضيلة في مجتمع بني إسرائيل. ذاك الوقت، وقت اللي مريم ابنة عمران جاءت وراحت إلى المعبد، لما نذرتها أمها قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني. كان عندهم في بني إسرائيل ما يشبه اللي عندنا الوقف، وقف الإنسان على خدمة المعبد، هذا موجود كان عندهم. احنا عندنا هذا ما يصير، لأن الإنسان إنما يوقف أو ينذر فيما يملك. أما أنت تنذر ولد مثلا إلى فلان شيء، نذرت ولدي ليكون خادما للمسجد الفلاني، ما يصير هذا. ليش؟ لأن يشترط أن يكون الشيء المنذور تحت ملكك. تنذر أن تعمل أنت، عملك ملك لك. تنذر أن تعطي من مالك، هذا مالك ملك لك. أما تنذر أن واحد ثاني يعطي فلوس، ما يعتقد هذا النذر هو صحيح. تنذر أن فلان يسوي هالعمل، ما يصير هذا، لأنه ليس تحت ملكك. نعم، في الأزمنة القديمة بالنسبة إلى العبيد كان يمكن للإنسان ما دام العبد في ذاك الزمان يعامل معاملة الأملاك، يمكن أن ينذره مثلا إلى شيء من الأشياء. في ذلك الزمان أيام بني إسرائيل كان هذا الأمر موجودا، أن بإمكان الوالدين أن ينذر أو أن يوقف الولد إلى المعبد خدمة وعناية، وصير بعد شغله منذ بلوغه إلى أن يرحل من هذه الدنيا مثل يكون مشغول بخدمة هذا المعبد. فلما وضعتها أنثى، لما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى، والأنثى بالتالي لم يكن من جاري عادتهم على أن تكون في المعبد، لا سيما وأنها كأنثى في بعض الفترات في كل شهر، فالمقدار من الشهر هي على غير طهارة، مبتلاة بالدورة الشهرية، وبالتالي لا تستطيع أن تبقى في المعبد وأن تكون في داخله احترام إلى وعدم هدف إلى. وهذا عندنا أيضا في التشريع الإسلامي، لا يجوز للمرأة إذا فرقتها الدورة أو النفساء إذا كانت نفساء أن تبقى وتمكث في المسجد. فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى في هذه الجهة. طيب، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكفلها زكريا، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. وصار بالفعل أنه هذه في المعبد تكون باستمرار فيه، وبلغت من العبادة والارتقاء والاتصال بالله عز وجل إلى درجة أنه جرت الكرامات في حقها، وهي لا تجري إلا لأولياء الله الخاصين، إلى الدرجة اللي نبي الله زكريا وهو نبي من أنبياء الله وكفيل إلها، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا. هو ما كان يصير إلها، بس هي كان يصير إلها، لأن الله سبحانه وتعالى إنما يجري الكرامات والمعاجز لحكمة، مش لاعتبارهم. قال يا مريم أنى لك هذا، من وين هذا؟ قالت هو من عند الله، يرزق من يشاء بغير حساب. لاحظوا القرآن الكريم هنا يقول هنالك دعا زكريا ربه، قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. لما زكريا شاف هذه المرأة حظيت بكرامة الله سبحانه وتعالى إلى المقدار، تجدد شوقه إلى الولد وإلى الذرية، فطلب من الله سبحانه وتعالى، وآنئذ الله أعطاه مطلوبا. الشاهد يأتي القرآن الكريم بنموذج مريم على أنها امرأة استطاعت من خلال تقواها وعفتها في الوقت الذي كان فيه الزنا في بني إسرائيل فاشيا في تلك الفترة. ذاك الوقت كان أمر الزنا والانحراف الأخلاقي والعلاقات غير المشروعة بين الرجال والنساء في تلك الفترة كان شيئا كثيرا، ولذلك هم أول ما شافوا عندها ولد فورا اتهموها بهذا العمل اللي عادة متعارف عندهم هناك، لكنها كانت قد تحلت بالعفاف والفضيلة وتوجهت إلى الله سبحانه وتعالى وكانت عاكفة في معبدها ووصلت إلى درجة أن أكرمها الله سبحانه وتعالى بجريان الكرامات على يدها. ولذلك في موضع آخر يتحدث عنها ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها بروحنا، يعني كانت عفيفة، كانت ملتزمة، كانت تقية في ذلك المجتمع الذي كان في أسوأ الدرجات في الحالة الأخلاقية. الإنسان إذا كان في مجتمع محافظ ومتدين وهو صار أيضا متدين فإلى الثواب، لكن الثواب الأعظم إنما يكون للإنسان إذا كان في مجتمع وفي بيئة غير ملتزمة. واحد يروح إلى الغار وهناك يكون ملتزم، يروح إلى الابتعاث على سبيل المثال أو تذهب إلى الابتعاث وهناك تزداد التزاما وتشعر بقيمتها وقيمة حجابها وقيمة ديانتها وقيمة عبادتها، هذه عاد منزلتها أعظم من تلك التي تكون محافظة وملتزمة في قريتها وفي بلدتها. ليش؟ لأن التحديات هناك أكبر وأعظم. لذلك القرآن الكريم أشار بهذه المرأة وبهذا الذكر وبهذه المنزل. المثال الثالث ما ذكره القرآن الكريم عن ابنتي شعيب، شعيب نبي من أنبياء الله العظام، ووصل إليه موسى في القصة المعروفة، كلكم بحمد الله من قراء القرآن الكريم، والقرآن الكريم في سورة القصص وفي غيرها من السور تعرض إلى لقاء نبي الله موسى مع شعيب بعد ما تآمر عليه أتباع فرعون، وخرج موسى خائفا يترقب إلى أن وصل إلى ماء مدين. هناك بعد وجد أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، يعني حاول أن تحافظ على الأغنام، ما يحاولون أن يحافظ على الأغنام مالهم المرأتان و تتنحيان جانبا، ووجد من دونهم امرأتين تذودان، قال ما خطبكما؟ ليش انتم هكذا على جهة على كتر؟ قالتا لا نسقي حتى يهدر الرعاء. هذول شباب وكبار واقوياء وما يخلون الا مجال، فاحنا ننتظر لما يخلصوا كلهم بعدين نجي نسقي. شوف نحصل مي ما نحصل مي. طيب فهناك جاء اخذته الشهامة وجاء فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. فجاءته احداهما تمشي على استحياء، اجت وسقى لهما وهذول بسرعه راحوا عندهم الان واحد يعينهم. فلما رجعت البنتان إلى والدهما النبي شعيب تعجب، شو اليوم راجعين بسرعة؟ قالتا بلى، وقصتا عليه قصة ذلك الشاب الذي جاء وأعانهما. وبعد ذلك لازم واحد يتوقف يشوف شهامة نبي الله موسى وعفته أيضا. أحيانا قد تجد فالشاب لما يشوف فتاة متورطة في موضوع معين
روحيا يبدا يتصور ان لم يخش صيد وخش فريسه وخليني اساوم على ان انال منها، نحتاج الى فلوس اذا خليني احقق رغباتي ونزواتي، تحتاج الى مساعده خليني استغل الحاجه عندها لكي اصل الى ما اريد وما اصبو. هذا خلاف الشهامه، هذا خلاف ان يكون انسان عنده نوازع خير. نبي الله موسى سقى لهما ثم تولى الى الظل وقال يا رب اني لما انزلت الي من خير فقير، يعني انا ما عندي شيء. حسب الروايه عن الامام امير المؤمنين عليه السلام ما كان يطلب من ربه شيئا الا الخبز، بس يا رب انا جوعان ما عنده شيء. بس شوف الانسان اللي يكون بهذه الطريقه ماذا يعوضه الله سبحانه وتعالى؟ جاء جائعا خائفا طريدا ليس له مأوى عازبا، ورجع على اثر عمل الخير هذا وعلى اثر توجهه الى الله، رجع شبعانا ريانا، له المال وله زوجه وله مأوى وآمن أيضا. يعني يبين الإنسان أنه ينبغي أن يتعامل مع الله سبحانه وتعالى لا سواه. فذهبت المرأة كما هي القصة المعروفة وأخبرت أباها، قالت نحن تسرعنا لأن هناك شاب هكذا عمل، ثم قال لها اذهبي وأخبري حتى يأتي. فذهبت إليه وقالت له إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا، تعال تفضل. الرواية تقول أن نبي الله موسى قال لها نحن قوم لا ننظر في أعجاز النساء، يعني حاول أن لا نهتك امرأة، حافظ على كرامتها على عفتها، وإحنا أيضا ما نتبع هذا الأمر، فإن شئت أنا أصير قدام وأنت أرشديني، مثلا قولي الآن إلى اليمين إلى الشمال حتى نصل. فلما وصلت وهناك تحدث نبي الله موسى مع نبي الله شعيب وأخبره وقص عليه القصص، نبي الله شعيب وكان كبير السن ومعمرا ومن العلماء من الأنبياء اللي عندهم معارف كثيرة جدا، يقال أن نبي الله موسى في خلال بقائه 10 سنوات مع شعيب كان تلميذا لشعيب، يعلمه خلال 10 سنوات اللي استأجر فيها. فبعد ذلك قالت له يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال لها قوي معلوم لأنه واحد اللي يقدر يحرك صخرة كبيرة واضح القوة، أمين منين عرفتي؟ فقالت له لأنه كان في الطريق يقول لي أنا لا أنا ما أمشي خلفك، أنا أمشي قدام حتى لا أرى شكلش وكذا، وأنا أصير قدام وأنت وجهيني. هذا أشعرني بأنه عنده أمانة، عنده عفة، لا يسترق النظر، لا يكون صاحبه أو صاحبته. فأثنى على كلامها، وهي أعجبت طبعا المرأة بهذه الزوجة، وبالفعل هي اللي صارت زوجة في التالي. هنا تلاحظ أن هاتين امرأتين بنتي نبي كانتا تعملان وتذهبان إلى الراعي وتذهبان إلى الساقي مع الاحتفاظ بكل ما هو مطلوب من المرأة من العفاف والرعاية والصيانة. احنا لما نلاحظ في مقابل هذه النماذج التي يقدمها القرآن الكريم، أحيانا نلاحظ في مجتمعنا بعض الصور غير الصحيحة وغير المناسبة بالنسبة إلى المرأة. من ذلك مثلا أن بعض المجتمعات تربي المرأة العاجزة غير القادرة على شيء، ولذلك تشوف مثلا كل شيء معتمد على الرجل، يعني في بعض العوائل في بعض الأماكن إذا الرجل غاب يعني اختل نظام البيت أولا وآخرا. ليش؟ لأنه يمثب رحالة في أي شيء، عودت على العجز، عودت على أن لا تتحمل مسؤولية، ما تتعب نفسها، ما تجهد نفسها، دائما هي كأنما في موضع اللي ما تقدر ما تستطيع. أكثركم بحمد الله أو كلكم ذهب إلى الحج، رزقكم الله وإيانا حج بيته الحرام في عامنا هذا وفي كل عام. لاحظوا مثلا بعض نسائنا هناك، ولاحظوا نساء بقية أهل الدنيا. شوف امرأة من الهند عمرها 70 سنة محدودبة الضار، كلها إذا توزنها هي وثيابها ما تصير لك 50 كيلو، ومع ذلك تأتي بالمناسك كلها من طواف وسعي ورمي وغير ذلك، وتمشي مسافات طويلة. طيب تعالوا شوف عندنا المرأة في بعض الأماكن وبعض الحملات، شابة عمرها 25 سنة في أوج شبابها في أوج قوتها، بس توصل يا ناس حريم 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 طوارئ كلهم على وجه. بالتالي هذه حالة حال بقية نساء الدنيا. لازم تطوف تروح إلى قضية الرمي، أول ما يتحدثون تعال نور ما تقدر مرات ما ترمي. في الليل هاي النسوان ما شاء الله يرمون بالآلاف، اشمعنى هذه ما تستطيع؟ طيب أول ما يجي يقول لك لازم تستنيم، وهذه ما تقدر، يابا عمرها 25 سنة، إذا الآن ما تقدر بتقدر لما يصير عمرها 60 سنة و70 سنة. طيب هذه تربية العجز في الواقع، وهذه جزء منها على المجتمع وجزء منها على النساء اللاتي قبلن بهذا الجانب. يابا امرأة تتحمل مسؤوليتها تكون قادرة. الآن احنا في الأيام مو في أجواء العقيلة زينب صلوات الله وسلامه عليها. تصور لو أن زينب كانت مثل قدرة بعض نسائنا، وش كانت تسوي خلال الفترة؟ يعني إدارة أطفال، ركوب جمال، سفر، جوع، تعب، ضرب، غربة، عدم وجود أحد، تبليغ، كل هذا يجتمع. لو ما كان عندها قوة بال وشدة وقوة شخصية ما كانت تستطيع أن تصنع شيء من هذا القبيل. فإحنا نلاحظ أن هذا الأمر ليس من الأمور الصحيحة. لازم النساء يتحملون المسؤولية، الرجل غاب، الرجل ما موجود، الرجل كذا، هي لازم تلتزم بعد ببيتها وبأولادها وبأسرتها. طيب بعض النساء ابنها يصير في مشكلة بعد خلاص لازم تتوزع منها لأنه ما تقدر تدبر حالها. هذه تربية العجز تربية غير صحيحة أبدا، ولا توافق المنهج الإسلامي في التربية. لازم نربي المرأة على أن تكون قادرة، على أن تكون متحملة، على أن تكون كذا. امرأة ضعيفة في كربلاء تأخذ عمود من أمنة الخيمة وتطلع للقتال، تقول أنا عجوز سيدي ضعيفة زاوية خاوية نحيفة أضربكم بضربة عنيفة دون بني فاطمة الشريفة. امرأة عجوز كبيرة السن، طيب هذه إذا حالها مثل حال مثلا نسائنا اللي الرمي بالنسبة إليها تفلت حجرة من مسافة مترين وما تقدر وما تستطيع وما تتمكن، كيف تقدر باكر تسوي هكذا؟ فهذه من الأمور غير المستحسنة، ينبغي ضمن طبعا إطار الأصاف، ضمن إطار الحجاب، ضمن إطار الالتزام، بس لازم تكون المرأة أيضا قوية شديدة التحمل حتى تقدر تشيل الأسرة، حتى تقدر تشيل نصف الثقل عن الزوج. أما إذا صارت عاجزة في كل شيء غير قادرة على شيء لا يمكن أن يعاد إليها المسؤولين. من الأمور التي أيضا يلاحظها الإنسان في التربية الخاطئة لنسائنا في المجتمع هو حالة التبعية الدائمة، ما لها استقلال في أي شيء. احنا طبعا قد يكون في مجتمعنا في الدائرة الشيعية اقل، لما تطلع الى الدائرة الاخرى غير الشيعية هذه لا تستطيع ان تسافر، لان حرام عندهم السفر حتى الى الحج من دون محرم حرام، بينما عندنا احنا في الفقه اذا كانت تأمن على نفسها كما هو الحال في مثل هذه الازمنة، يعني امرأة تطلع مع حملة نسائية أو هي قسم نسائي ومرشدات نساء وغير ذلك، آمنة على نفسها والطريق طريق صحيح، ما تحتاج هنا إلى محرم من الناحية الشرعية، لا يلزم إذا موجود زين وهو أفضل، لا يلقي بمسؤوليتها على غيره، لكن كحكم شرعي موجود عند غيرنا نقول لك إذا ما وجاه محرم لا يجوز لها السفر ويسقط عنها الحج، هذا على رأي بعض المذاهب الأخرى، عندنا هذا غير موجود. قضايا مثل أنه تستطيع في القضايا المالية والمعاملات في الفقه الإسلامي لا يوجد هناك أي مانع من أن تكون المرأة مجرية لمعاملاتها متملكة لرأس مالها ولا تحتاج إلى أحد، بل لا يستطيع أحد أن يأخذ هذا الدور منها. زوجة مثلا يقول لا الحساب لازم يكون باسمي من جزء لها من دون رضاها، لا يستطيع ذلك. وهكذا بالنسبة إلى معاملاتها، هي تجري معاملاتها، هي تبيع وهي تشتري، بينما قد نجد في بعض الآفاق أن حالة التبعية وأنها لا تتمكن إلا بواسطة رجل كأنما هذا شبه قانون وهو لا أصل له في الشارع. احنا لما نلاحظ القرآن الكريم يعرض إلينا هذه النماذج، نماذج يبرزها على أساس أنها تحملت مسؤوليات عظيمة وكبيرة، وفي بعض التفاصيل غريبة عندما يتحدث عنها القرآن الكريم. مثلا تتصور أنه لو أن بنتا جاءت إلى والدها وقالت له مثلا ترى هذا اللي يبيع في البقالة خوش رجال، وش يقول لها أبوها؟ استنكر من هذا الأمر، ما يقبل منها هذا الكلام. لكن نبي من أنبياء الله عز وجل وهو شعيب لما جاءت بنته وقالت له ترى هذا اللي خدمنا رجل قوي ورجل أمين، استأجر يا رب استأجر يا أبتنا، يعني سوي اتفاقية حتى يبقى معنا في بيتنا، استقبلنا هذا الكلام وقال لها كيف عرفتي وتناقشتي، وبالفعل بالنتيجة صار إلى ما رأت، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك. بالنتيجة العملية استأجره وخلاه جزء من البيت، وأيضا زوجه هذه البنت التي قال إن خير من استأجرت القوي. فأحيانا امرأة تقوم بدور لا يقوم به بعض الرجال، هذا مثال عندنا في السيرة الحسينية طوعة، هذه المرأة الصالحة طوعة كانت أما لآل الأشعث، آل الأشعث إجمالا أسرة سيئة في علاقتها مع أهل البيت عليهم السلام. أبوهم الأشعث بن قيس شارك في قتل أمير المؤمنين عليه السلام، يعني تنقل في قضية المقتل كلام عنه أنه لما رأى ابن ملجم في الفجر قال له يا ابن ملجم أدرك حاجتك قبل أن يصبحك الصبح، طيب. وبنته جعل أمرها ويا الإمام الحسن معروف، وهو نفسه أيضا كان شريكا في ترغيبها في هذا الأمر. قيس بن الأشعث كان على رأس الحملة التي واجهت مسلم بن عقيل. محمد بن الأشعث هو أحد قتلة الحسين عليه السلام في كربلاء، أحد القادة اللي شاركوا في كربلاء، فأسرة هي من القبيل. طيب، امرأة أما جارية في هذا البيت، لولا أنها التفتت إلى نفسها وتوجهت إلى دينها وقامت بهذا الدور، كانت تصير مثل عشرات الإماء اللي يطويهم التاريخ بلا ذكر وربما بذكر اللعنة. طيب، لكن هي أخرجت نفسها من هذا الأفق، تزوجت برجل ذاك أيضا مات في وقت من الأوقات، وخلفت منه ولد هذا بلال المشؤوم الذي كان من جواسيس ابن زياد. بين مثل آسية بنت مزاحم للدنيا كلها ترفضها من أجل الدين، وبين هذا اللي علشان فد جائزة مختصرة يشفي بين مسلم بن عقيل، أو ذاك الآخر معقل أيضا علشان مبلغ من المال يخبر عن مسلم بن عقيل. لاحظ شلون هذه امرأة وذاك رجل، أيهما في ميزان العدل والإنصاف أفضل؟ لا ريب أن هذه المرأة، والشاهد على ذلك إحنا اليوم الآن بعد 1400 سنة أقل من ذلك بقليل نذكرها بالخير والرحمة وتذكر في كل مجلس. يعني ما من محرم يمر على شيعة أهل البيت إلا وتذكر عشرات الآلاف من المرات بالرحمة وبالثناء وبالذكر الجميل. وشوف ذكر ابنها ذاك اللعين، وشوف ذكر سيدة قيس بن الأشعث، وشوف ذكر مولاها محمد بن الأشعث. فرق كبير بين هؤلاء. لما جاء مسلم بن عقيل إلى الكوفة وأفرد من أصحابه، قامت هذه المرأة بما لم يقم من الرجال، الأبواب أغلقت أمام مسلم بن عقيل. بعدما إجا ابن زياد سوى مجموعة من الأعمال. أولا اعتقل كبار قادة الشيعة في الكوفة اللي ما طلعوا إلى كربلاء، كلهم وضعوا في السجن، المسيب بن نجم الفزاري، المختار بن أبي عبيد الثقفي، آخرون. واستدرج هاني بن عروة إلى السجن وبعدين قتله أيضا، وهكذا سيطر على الوضع بهالطريقة. بقية الأبواب ما كانت تفتح أمام مسلم بن عقيل تحوطا وتخوفا، وهو ما كان يريد أن يقحم نفسه في مكان بغير إرادة صاحبه، ولم يكن قد أعد لنفسه بيتا. استوى جاي ما صار له شهرين من الزمان منذ أن قدم إلى الكوفة. طيب، ولذلك بقي بأبي وأمي وحيدا فريدا بعد فرض العشاء، وظل يتنقل في أزقة الكوفة لا يعرف إلى أين يذهب. البوابات الرئيسية للكوفة أيضا مغلقة وعليها العساكر، أبواب دور الناس أيضا مغلقة، وقد بلغ به التعب مبلغه إلى أن وصل إلى باب طوعة وجلس على باب دارها قليلا. هذه المرأة كانت تخرج بين فترة وأخرى تنتظر ولدها يرجع، أو لا أم بالتالي تخشى على ولدها، وإذا بها ترى رجلا جالسا على باب دارها. التفتت إليه، قالت: عبد الله، ما جلوسك على باب داري؟ ماذا تريد؟ قال لها: أمة الله، هل لي في شيء من الماء؟ أنا عطشان. قال: له الماء لا يمنع. ذهبت إلى داخل الدار، أخذت قدحا من الماء،
جاءت به إليه شرب منه قليلا ثم رده إليها وجلس على جلسته سيل. قالت له عبد الله ألم تشرب الماء؟ قال بلى. قالت إذا قم واذهب إلى دارك فلا أجيد لك البقاء على باب داري. اذهب إلى أهلك. يقل لها أنا لا أهل عند ولا عشيرة، أنا مسلم الفاجد نصيرة، أنا مثل حيرة ما جرت حيرة. عجيب أنت مسلم ابن عقيل، أهلا وسهلا الدار دارك بيت الله خادمتك. تقل لي يا غاتي ما عرفت ومن ريبت منك طردتك. أنا الخادمة أنا الخادمة وسهلة طلبتك. أدخلت دارها أفردت له غرفة في داخل الدار منفصلة. جاءت إليه بشيء من الطعام والشراب لم يشرب ولم يأكل. أراد أن يلقى رسول الله خبيث الباطن وظل ليلته تلك قائما وقاعدا وراكعا وساجدا ما أن انفلج عمود الفجر إلا وهو يسمع وقع حوافر الخيل وزعقات الرجال وضاعت الصيح من السطح وكل كثيرة. ريتك حضرت تشوف يا شيخ العشير بن عمك الموسود طايح بالحفيرة قادوه مثل الطير مكسور الجناح وظلت تنخيهم يا هالكوفان رحموه هذا ابن اخو الكرام خلوه يمشي براحته يا قلبي شعبته أبونا الله مالكم مذهب ولا بينما هو يقاتل وإذا بلعين ضربه بالسيف على وجهه فشق شفته وسقط سيفه وثق كتافا جي به إلى قصر الإمارة استسقى ماء جاءوا له بقدح من الماء أراد أن يشرب فسال دمه في القدح رد القدح مرة أخرى وإذا بثنايا تتساقط فيه لو كان من الرزق المقسوم لشربته. أراد المسلم أن يواسي الحسين فيقتل عطشانا ضمانا. أمر اللعين أن يصعد به إلى أعلى القصر. لما صعدوا إلى أعلى القصر وجه وجهه ناحية الحجاز نادى السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله إن أهل الكوفة غرونا وخذلونا ما أنا كلامه إلا واللعين يرفع سيفه ويضربه على رأس أيوا مسلما وسيدا ثم ألقيت جنازته من أعلى القصر إلى الأرض
البارحة نسألك اللهم ونتوبك اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين فاللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم وتقبل عمل المؤسسين إلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.